الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم الدرس 17 من دروس شرح بداية المجتهد. وصلنا عند المسألة الأولى من مسائل المياه التي حصل فيها خلاف بين أهل العلم. كنا تحدثنا في الدرس الماضي عن الماء المطلق والماء إذا خلطته طهارة، وإذا خلطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاث، وذكر المؤلف ما أجمع عليه أهل العلم في المسألة. الآن يبدأ في المسائل التي حصل فيها خلاف بين أهل العلم من مسائل المياه. فقال: اختلفوا في الماء إذا خلطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه. الآن إذن المسألة الأولى عندنا من المسائل التي حصل فيها نزاع بين أهل العلم من مسائل المياه: ماء، عندك ماء وهذا الماء سقطت فيه نجاسة أو خلطته نجاسة فلم تغير لا رائحته ولا طعمه ولا لونه، لم تغير منه شيئا، فما حكم هذا الماء؟ هنا حصل النزاع بين أهل العلم. قال المؤلف: فقال قوم هو طاهر سواء كان كثيرا أو قليلا. هذا القول الأول، وهو أن الماء يبقى طاهرا مطهرا حتى وإن خلطته نجاسة، بما أنها لم تغير أحد أوصافه الثلاث، إذن لم تخرجه عن اسم الماء المطلق، فيبقى ماء طاهرا مطهرا. هو هذا الأصل، وهذا الذي بنى عليه أصحاب هذا القول، ولهم أدلتهم. وقال المؤلف: وهي إحدى الروايات عن مالك، هي إحدى الروايات عن الإمام مالك، وبه قال أهل الظاهر، أي وبهذا القول قال أهل الظاهر. إذن أصحاب هذا القول لم يفرقوا بين الماء القليل والكثير، وهذا قول هو قول ابن عباس وابن المسيب. ابن عباس من الصحابة، وابن المسيب من التابعين، وعكرمة تابعي، وسعيد بن جبير، وعطاء، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، هؤلاء كلهم تابعون، جابر بن زيد صحابي، وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن القطان من أتباع التابعين، والأوزاعي والثوري كذلك أيضا من أتباع التابعين، الأئمة ولهم مذاهب معروفة مشهورة. ونقلوا هذا القول أيضا عن أبي هريرة وحذيفة والنخعي، أبي هريرة وحذيفة من الصحابة والنخعي من التابعين، وهو رواية عن الإمام مالك كما قال المؤلف، ورواية عن الإمام أحمد أيضا، واختاره ابن المنذر وجماعة من الشافعية، وقالوا به أهل الظاهر. قال ابن تيمية رحمه الله: وهو قول أهل المدينة ورواية المدنيين عن مالك، وكثير من أهل الحديث، وهو قول كثير من أهل الحديث، وإحدى الروايات عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه، ونصرها ابن عقيل في المفردات وابن البناء وغيرهما. انتهى كلامه رحمه الله. هذه أو هؤلاء الذين قالوا بهذا القول، وهو الذي ندين الله به ونعتقد أنه حق وصواب. قال المؤلف: وقال قوم بالفرق بين القليل والكثير. إذن أصحاب القول الأول لم يفرقوا بين القليل والكثير، وهو الصواب. وأما القول الثاني في المسألة وهو التفريق بين القليل والكثير، يعني الماء القليل إذا خلطته نجاسة، والماء الكثير إذا خلطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاث. فقالوا: إن كان قليلا كان نجسا، وإن كان كثيرا لم يكن نجسا. هذا القول الثاني، وهو التفريق بين الماء القليل والكثير. فإذا كان الماء قليلا وخلطته نجاسة صار الماء نجسا، وإن لم يتغير. وإذا كان كثيرا ولم يتغير لا يصير نجسا عند هؤلاء. إذن هؤلاء يعتبرون القليل إن خلطته نجاسة ولم تغير أوصافه فهو نجس حتى وإن لم تغير أوصافه، أما الكثير فعندهم طاهر. إذن الخلاف بينهم وبين أصحاب القول الأول ليس في الكثير، فهم متفقون فيما بينهم أصحاب القول الأول والثاني على أن الماء الكثير إذا خلطته نجاسة فلم تغير أحد أوصافه الثلاث أنه طاهر مطهر، إنما الخلاف حصل بينهم في الماء القليل إذا خلطته نجاسة. أصحاب القول الأول يقولون الماء إذا كان قليلا أو كان كثيرا لا ينجس إذا خلطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاث، أما أصحاب القول الثاني فلا، قالوا إذا كان الماء قليلا ينجس حتى وإن لم تغير أحد أوصافه الثلاث. ما هو ضابط التفريق بين القليل والكثير؟ هنا حصل نزاع بين أصحاب هؤلاء القول، أصحاب القول الثاني الذين قالوا بالفرق بين القليل والكثير، حصل بينهم نزاع في التفريق. وهذا القول هو قول أبي حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد، وذكروه عن ابن عمر وعبد الله، وذكروه عن ابن عمر وابن عمرو وغيرهم من السلف. ثم اختلف هؤلاء كما ذكرنا في الفارق بين القليل والكثير، ما حده الفاصل؟ يعني ما الذي يفرق لنا ما بين القليل والكثير؟ متى يعتبر الماء قليلا ومتى يعتبر كثيرا؟ هذا حصل فيه نزاع سيذكره المؤلف إن شاء الله. قال: قال وهؤلاء اختلفوا في الحد بين القليل والكثير، يعني ما الذي، ما هو الضابط في التفريق بينهما بحيث نسمي هذا قليلا وهذا كثيرا؟ قال: فذهب أبو حنيفة إلى أن الحد في هذا هو أن يكون الماء من الكثرة، بحيث إذا حركه آدمي من أحد طرفيه لم تسر الحركة إلى الطرف الثاني منه. واضح هذه المسألة؟ يعني عندك مثلا بركة ماء كبيرة، فجئت من أولها وحركت الماء، فإذا الحركة الماء هذه، أنت لما تحرك الماء يصبح عندك مثل الموجة، هل هذه الحركة وصلت إلى الطرف الآخر المقابل لك أم لم تصل؟ هذا هو الضابط عند أبي حنيفة. فإذا وصلت الحركة إلى الجهة المقابلة فهذا الماء يعتبر قليلا، وإذا لم تصل يعتبر كثيرا. وذهب الشافعي، يقول المؤلف: وذهب الشافعي، وكذلك هو رواية عن الإمام أحمد وهي رواية الأشهر عنه رحمه الله، والمذهب الشافعي والحنبلي على هذا القول الذي سيذكره الآن المؤلف عنه. وذهب الشافعي إلى أن الحد في ذلك هو قلتان من قلال هجر، قلتان من قلال هجر. إذن الإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه والإمام الشافعي رحمه الله يقولان أن الفارق ما بين القليل والكثير هو ماذا؟ هو أن يبلغ قدر الماء قلتين من قلال هجر. القلة هي الجرة، جرة كبيرة، هذه القلة الواحد، وهجر هي البحرين وما حولها، أو هي قرية في البحرين. المهم هذه القلال كانت تنسب لتلك القرية، يعني جرار، وهي جرار كبيرة. اختلفوا طبعا في تقديرها هذه الجرار اختلافا كبيرا جدا، أقوال كثيرة في المسألة في تقدير القلال. فقال هنا المؤلف في تقديرها، قال: وذلك نحو 500 رطل، الرطل البغدادي قيل قرابة 190 لترا، وقيل قرابة 160 لترا، وقيل غير ذلك. ومنهم من لم يحد في ذلك حدا، أو منهم من لم يحد في ذلك حدا، يعني لم يجعل هناك ضابط فارق ما بين القليل والكثير. ولكن قال إن النجاسة تفسد قليل الماء وإن لم تغير أحد أوصافه، وهذا أيضا مروي عن مالك. هؤلاء قالوا ليس له حد بالمقدار، بل الحد يعرف بالعادة. وفي قول عند المالكية أيضا قالوا هو لمالك أن حده آنية الغسل وآنية الوضوء، فقالوا آنية الغسل قليل ولو استعملت في الوضوء، هذا كله الخلاف بسبب تحديد الفارق ما بين القليل والكثير. قال وقد روي أيضا أن هذا الماء مكروه، هذه رواية أيضا في مذهب الإمام مالك، أن هذا الماء القليل يعتبر مكروها، يعني لو توضأ منه لا يفسد وضوءه، وضوءه صحيح لكنه يكره هذا. قال فيتحصل عن مالك في الماء اليسير تحله النجاسة اليسيرة ثلاثة أقوال. الماء القليل إذا سقطت فيه نجاسة قليلة ولم تغير أوصافه عندهم عن الإمام مالك ثلاثة أقوال: قول إن النجاسة تفسده، وقول إنها لا تفسده إلا إن تغير أحد أوصافه، وقول إنه مكروه. المشهور عند المالكية من هذه الأقوال الثلاثة أنه ظهور، إلا أنه يكره استعماله مع وجود غيره، هذا المشهور عند المالكية في المذهب. لكن أقوى الأقوال للإمام مالك رحمه الله هو القول الأول الذي ذكرناه في بداية المسألة، هو أنه لا فرق بين القليل والكثير. قلنا أن هذه رواية للإمام أحمد، وكما سيأتي إن شاء الله. هذا موضوع الأقوال. إذن نستطيع أن نلخص الأمر أن العلماء اختلفوا على قولين: في الماء القليل إذا سقطت فيه نجاسة فلم تغير أحد أوصافه الثلاث، فبعض العلماء لم يفرق بين القليل والكثير وقالوا ما لم تغير أحد أوصافه الثلاث فهو طاهر مطهر، وهذا الذي رجحناه. والقول الثاني فرقوا ما بين الماء القليل والكثير فقالوا الكثير يبقى طاهرا مطهر، أما القليل فهو وأما القليل فينجس بملاقاة النجاسة حتى وإن لم تغير أحد أوصافه الثلاث. ثم اختلف هؤلاء على أقوال كثيرة في التفريق ما بين الماء، في حد الفارق الفاصل ما بين الماء القليل والكثير. المشهور عند الحنابلة والشافعية أن الضابط في ذلك بلوغ الماء قلتين، فإذا كان قلتين فما دون، قالوا إذا كان دون القلتين قالوا هذا يعتبر قليلا، وإذا كان أكثر من قلتين يعتبر كثيرا. وأما أبو حنيفة فذهب إلى مسألة التحريك قد سمعتموها، أما الإمام مالك رحمه الله فذكروا عنه أيضا أن العادة هي الضابط في بعض أقواله في بعض المذاهب المذكورة عنه في الفرق بين القليل والكثير على القول بتفريقه. هذه هي المذاهب في هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله وسبب اختلافهم في ذلك هو تعارض ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك وذلك. يعني إذن خلاصة الموضوع في سبب الخلاف بين العلماء هو وجود أكثر من حديث فاهم منه العلماء أفهاما مختلفة، فبعضهم جعل هذه الأحاديث متعارضة فأرادوا أن يوفقوا بينها وأن يصلوا إلى حكم شرعي، فكل واحد سلك مسلكا في ذلك. ما هي هذه الأحاديث التي حصل بينها التعارض؟ قال وذلك أن حديث أبي هريرة المتقدم وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه، هذا الحديث الذي تقدم معنا الحديث، استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها. قال يفهم من ظاهره أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء. هذا الفهم من هذا الحديث مبني على ماذا؟ حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها سبعة حتى يغسلها ثلاثا، وفي رواية فلا يغمس يده في الإناء. على ماذا بنى هؤلاء القول بأن قليل النجاسة ينجس قليل الماء حتى وإن لم تغيره؟ هذا مبني على التعليل، على التعليل، يعني ما هي العلة، علة النهي في هذا الحديث، ما هي علة النهي في هذا الحديث، وبناء عليه بنوا حكمه. فمن قال بأن العلة هنا، علة النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها، قالوا خشية تنجس الماء بنجاسة تكون على اليد. فأخذوا من هذا التعليل أن إدخال، أن وقوع النجاسة في الماء القليل تنجسه، وهذا التعليل في الحديث مختلف فيه. فقال البعض أن العلة هنا غير معقولة المعنى، العلة هنا تعبدية. إذن اختلف العلماء في تعليل هذا الحديث، هل له علة معلومة لنا؟ فبعضهم قال لا، المسألة تعبدية، هذا حكم غير معقول المعنى، إذن ما في علة، ضعه على جنب، لا يصح الاستدلال به هنا. والبعض الآخر قال لا، هذا له علة معلومة لنا، ثم اختلفوا في العلة ما هي. فذهب البعض إلى خشية التنجس، هذا قول. قول آخر قال لا، العلة هنا أنه من مبيت في حال المبيت ربما تمس يده الشيطان، أو الشيطان يمر على يده كما يبيت الشيطان على خيشومه، هذا تعليل آخر. وعلى هذا التعليل أو على القول بأن المسألة تعبدية لا يصح الاستدلال بهذا الحديث. لا يصح الاستدلال بهذا الحديث. لماذا؟ إذا قلنا بأن العلة تعبدية انتهى الأمر، وإذا قلنا بأن العلة هي مبيت الشيطان كذلك انتهى الأمر، لا يصلح، لأن ما فيش هنا ذكر للنجاسة. حتى لو ذكرنا أن المقصود من ذلك خشية التنجس، فالنجاسة هنا مضمونة غير متيقنة. قل حاصل عندنا حتى غلب الظن على وجود نجاسة على اليد، فالنجاسة النجاسة مشكوك فيها، فكيف يبنى عليها حكم شرعي؟ ونعارض به أدلة صحيحة. على كل حال، الذين قالوا العلة هي خشية التنجس الماء استدلوا بهذا الحديث على أن الماء القليل ينجس إذا لاقى النجاسة. قال وكذلك أيضا حديث أبي هريرة الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه فإنه يوهم بظاهره أيضا أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء. ليش؟ قالوا لأنه نهاه أن يغتسل، أن يبول في الماء الدائم ثم يغتسل منه. ليش؟ لأنه إذا بال فيه صار نجسا عنده. إذا بال فيه صار نجسا حتى لو كان الماء لم يتغير، حتى لو لم يتغير الماء. هذا استدل به على أن الماء القليل إذا خلطته نجاسة تنجس. طبعا أجاب عن هذا أصحاب القول الآخر الذين قالوا بأن الماء يبقى طاهرا وطهورا، قالوا هنا ليس المقصود من ذلك أن يصير الماء نجسا بمجرد أن يبول فيه، بل هذا النهي لسبب آخر، وهو خشية أن يتغير الماء مع كثرة البول فيه. يعني يأتي هذا يبول ويأتي هذا يبول ويأتي هذا يبول، إيش يحصل؟ يتغير الماء بالنجاسة فينجس يفسد. لذلك نهى عنه. فإذا الخلاف هنا في سبب النهي كذلك. قال وكذلك ما ورد من النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اغتسال الجنب في الماء الدائم، لكن هل هذا النهي لأن الماء الدائم ينجس؟ الجنب ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما مر به أبو هريرة وكان جنبا فرجع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني كنت جنبا، فقال إن المؤمن لا ينجس. إذن ما في نجاسة، ما في نجاسة، لا يصح الاستدلال به. لكن على كل حال هذه من الأدلة التي استدل بها الذين يقولون بالتفريق بين القليل والكثير. قال الآن يأتي على أدلة الذين قالوا بعدم التفريق. قال وأما حديث أنس الثابت أن عربيا قام إلى ناحية من المسجد فبال فيها فصاح به الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه، فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على بوله. حديث أنس الصحيحين، بول الأعرابي في المسجد، الذنوب من الماء فيه ماء قليل، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصبه على إيش؟ على البول الذي في المسجد. فهذا يدل على أن الماء القليل لا ينجس بملاقاة النجاسة. هذا محل استدلال هؤلاء. قال فلما قال فظاهره أن قليل النجاسة لا يفسد قليل الماء، إذ معلوم أن ذلك الموضع قد طهر من ذلك الذنوب. يعني الموضع اللي هي على البول الذي هو على الأرض قد طهر من الماء الذي كان في الذنوب. أو من ذنوب الماء. طيب هذا حديث أما الدليل على الدليل الثاني الذي ذهبوا إليه قال وحديث أبي سعيد الخدري كذلك أيضا خرجه أبو داود. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له إنه يستقى من بئر بضاعة. بئر اسمها بئر بضاعة في المدينة هذه. قال وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحائض وعذرة الناس يعني النجسات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء، إن الماء لا ينجسه شيء. هذه بئر فيها ماء قليل وكانت تلقى فيها النجاسات، ومع ذلك قال فيها عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا عام في الماء القليل والكثير، بل السبب في الماء القليل أصلا. هذا دليل واضح على عدم التفريق. قال المؤلف فذهب فمن قال فرام العلماء أي أرادوا الجمع بين هذه الأحاديث واختلفوا في طريق الجمع فاختلفت لذلك مذاهبهم. أرادوا الجمع بين هذه، لما رأى من رأى أن هذه الأحاديث متعارضة وذهب إلى ما ذهب إليه من فهم الأحاديث أراد أن يجمع بينها، أراد أن يجمع بينها، فاختلفت طرقهم في الجمع. فمنهم من جعل الأحاديث تلك أصل في التفريق فأخذ بالتفريق وحمل الأحاديث الأخرى على الماء الكثير، ومنهم من أول الأحاديث أو لم يسلم بالتعليلات التي ذكروها فلم يكن عنده تعارض. أقول إن حديث بئر بضاعة حديث قوي جدا في دلالته واضح، وأقوى ما عند القائلين بالتفريق هو حديث القلتين، حديث أبي هريرة حديث القلتين، فرقوا بين القليل والكثير به وجعلوه ضابطا، هذا أقوى ما يستدل لهم به حقيقة. أما الأحاديث الأخرى التي تقدمت فهي مبنية على فهم العلل والأسباب للأحاديث ولا يسلم بما ذهبوا إليه وبنوا عليه، لكن حديث القلتين قوي في دلالته على التفريق، لكنه حديث ضعيف على الصحيح من أقوال أهل العلم. حديث أبي هريرة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجس حديث ضعيف، قد أعله غير واحد من أهل العلم، وسيأتي الكلام عن هذا الأمر. قال المؤلف فمن ذهب إلى القول بظاهر حديث الأعرابي وحديث أبي سعيد قال إن حديثي أبي هريرة غير معقولي المعنى، حديث أبي هريرة الأول إذا استيقظ أحدكم، حديث أبي هريرة الثاني لا يبولن أحدكم، غير معقولي المعنى يعني ما يسلم بالعلة التي ذكروها. قال هذه المسألة هذا الأمر جاء تعبدي، وآخرون قالوا لا له علة لكن ليست العلة التي ذهبتم إليها، فخالفهم في العلة فانتهى الأمر عنده. قال وامتثال ما تضمناه عبادة، يعني أن ما في العلة غير معقولة المعنى، إذن المسألة تعبدية، لا لأن ذلك الماء ينجس، حتى إن الظاهرية أفرطت في ذلك فقالت لو صب البول إنسان في ذلك الماء من قدح لما كره الغسل به والوضوء. طبعا مبالغات الظاهرية هذه مثل هذه يأخذون يتجمدون جدا على ظواهر النصوص، وهذا ما يعاب على مذهبهم. قال فجمع بينهما على هذا الوجه من قال هذا القول. قال ومن كره الماء القليل تحله النجاسة اليسيرة جمع بين الأحاديث، فإنه حمل حديثي أبي هريرة على الكراهية، وحمل حديث الأعرابي وحديث أبي سعيد على ظاهرهما أعني على الإجزاء. هذا الحمل على الكراهية هذا قول في مذهب الإمام مالك كما تقدم معنا، وهذا السبب في قوله بالكراهة، أنه فاهم من تلك الأحاديث حديثي أبي هريرة وحديث النهي عن اغتسال الجنوب إلى آخره، فهمها في حيث التعليل كتعليل الشافعية والحنابل،
ولكنه للجمع بينها وبين الأحاديث الأخرى قال بالكراهة فقط، وهذه طريقة من طرق الجمع. قال: وأما الشافعي وأبو حنيفة فجمعا بين حديثي أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري بأن حملا حديثي أبي هريرة على الماء القليل وحديث أبي سعيد على الماء الكثير. حديث أبي سعيد الخدري في بئر بضاعة الماء ما كان كثيرا، لكن حملوه على الماء الكثير حتى يجمعوا بين الأحاديث. فسبب الخلاف إذن تعارض الأدلة، والراجح قول من لم يفرق لحديث بئر بضاعة: الماء طهور لا ينجس شيء، وهذا اللفظ عام في القليل والكثير، وهو عام في جميع النجاسات. المهم، المسألة كبيرة ومهمة، وكلام العلماء فيها كثير جدا أخذا وردا وتفصيلا، وكلام الذين فرقوا بين القليل والكثير في ضبط الحد بينهما كثير أيضا. وابن تيمية رحمه الله تكلم بكلام كثير حول هذه المسألة، أنصح بالرجوع إليه. وكذلك ما قاله ابن المنذر رحمه الله في الأوسط، باختصار أدلة القول الراجح نذكرها باختصار هكذا، وإذا من أراد الاستفاضة والإكثار يرجع إلى المراجع التي ذكرناها. أدلة القول الراجح هو عدم التفريق بين الماء القليل والكثير، وأن الماء كله طاهر ومطهر إذا خلطته النجاسة ما لم يتغير. دليل الأول قول الله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وهذا الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره داخل في الماء المذكور في الآية، وهو باق على صفته التي خلقه الله عليها، فلا يجوز إخراجه عن كونه مطهرا إلا بدليل واضح من كتاب أو سنة أو إجماع، ولا يوجد. هذا دليل الأول، دليل القول الذين يقولون أن الماء القليل إذا خلطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاث يبقى طاهرا مطهرا، ولا فرق بين القليل والكثير في ذلك. الآية: فلم تجدوا ماء فتيمموا، يعني إذا وجد الشخص ماء قليلا قد وقعت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاث، هل يصح عندئذ أن نقول هو غير واجد للماء؟ لا يصح، بل واجد للماء، ولا يجوز له التيمم ويتوضأ بهذا الماء، فهو داخل في الماء المطلق الذي ذكر في الآية. عندي هذا وأمر واضح وصريح، فلا يجوز الانصراف عنه إلا بدليل واضح وصريح وقوي. الدليل الثاني حديث بئر بضاعة، حديث أبي سعيد، هو حديث قوي جدا. قال أهل العلم في هذا الحديث: هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم في الماء جوابا عاما يقع على كل ماء وإن قل. الدليل الثالث حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بذنوب أو سجل من ماء، وقال: إنما بعثت ميسرين ولم تبعث معسرين. أخرجه البخاري. قال أهل العلم: حكم النبي صلى الله عليه وسلم في بول الأعرابي في المسجد بصب دلو من ماء على ما نجس بالبول، ولا معنى له إلا تطهيره للمصلين فيه، انتهى. فلما غلب الماء البول حكم بطهارته مع أن الماء قليل، ولا فرق بين أن يرد الماء على النجاسة أو أن ترد النجاسة على الماء، إذ المخالطة قد حصلت في الصورتين، فلا معنى للتفريق بينهما، لأن البعض حاول أن يشوش على هذا الحديث بهذه القضية، بأن قضية هناك فرق بين أن يرد الماء على النجاسة أو ترد النجاسة على الماء. وفي حديث بئر بضاعة النجاسة وردت على الماء، في حديث بول الأعرابي الماء ورد على النجاسة، أما في حديث بئر بضاعة فالنجاسة هي التي وردت على الماء، إذن لا فرق بين هذا وهذا، فدعوى التفريق غير صحيح. الدليل الرابع دليل الاستصحاب، وهو أنهم مجمعون على أن الماء القليل طاهر قبل أن تحل فيه نجاسة، ولم يجمعوا على أن النجاسة إذا حلت فيه ولم تغير للماء لونا ولا طعما ولا ريحا أنه نجس، لم يجمعوا على هذا. فالماء المحكوم له بالطهارة طاهر حتى يثبت له حكم النجاسة بخبر أو إجماع، ولا يوجد. أما الأدلة القائلين بالتفريق فحديث النهي عن غمس اليد في الماء وقد أجبنا عنه سابقا، ونفس الذين استدلوا بهذا الحديث حديث النهي عن غمس اليد في الإناء لم يقطعوا بنجاسة الماء أصلا، هذا غريب منه. الحديث الثاني حديث القلتين، وهذا الحديث أقوى ما يستدلون به وهو ضعيف، حديث موقوف على ابن عمر ورفعه خطأ، ضعفه ابن المبارك وغيره. وعلى التسليم بصحته فالاستدلال به يكون بمفهومه، فمفهوم الحديث مفهوم المخالفة ما دون القلتين ينجس، وحديث بئر بضاعة الاستدلال بمنطوقه، والمنطوق مقدم على المفهوم. واستدلوا بحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وقد أجبنا عن هذا. فالراجح في المسألة أن الماء لا ينجس قل أو كثر إلا إن تغير بنجاسة تحدث فيه. قال ابن القيم رحمه الله هنا معترك النزال وتلاطم الأمواج، وهي مسألة الماء والمائع مع مثل مثلا العصير والشاي وما شابه من المائعات. قال وهي مسألة الماء والمائع إذا خالطته النجاسة فاستهلكت، يعني ذابت النجاسة في هذا الماء ولم يعد لها أثر أبدا، لا رائحة ولا طعم ولا لون. قال ولم يظهر لها فيه أثر البتة، فسماها معترك النزال وتلاطم الأمواج. انتهى كلامه رحمه الله. مسألة شديدة ما هي سهلة. وتكلم المؤلف طبعا وذكر أقوال الفقهاء وفصل في موضوع التفريق، ضابط الفرق ما بين القليل والكثير والخلافات، قراءة الكلام طويل وخلاصته هو ما ذكرنا. لا نحتاج أن نطيل أكثر من هذا في هذه المسألة. ننتقل إلى المسألة الثانية مباشرة، وهي في الماء الذي خلطه زعفران أو غيره من الأشياء الطاهرة التي تنفك منه غالبا، ونؤجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، معنا اليوم الدرس 17 من دروس شرح بداية المجتهد، وصلنا عند المسألة الأولى من مسائل المياه التي حصل فيها خلاف بين أهل العلم. كنا تحدثنا في الدرس الماضي عن الماء المطلق والماء إذا خلطته طهارة، وإذا خلطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاث، وذكر المؤلف ما أجمع عليه أهل العلم في المسألة. الآن يبدأ في المسائل التي حصل فيها خلاف بين أهل العلم من مسائل المياه. فقال: اختلفوا في الماء إذا خلطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه. الآن إذن المسألة الأولى عندنا من المسائل التي حصل فيها نزاع بين أهل العلم من مسائل المياه، ماء، عندك ماء وهذا الماء سقطت فيه نجاسة أو خلطته نجاسة فلم تغير لا رائحته ولا طعمه ولا لونه، لم تغير منه شيئا، فما حكم هذا الماء؟ هنا حصل النزاع بين أهل العلم. قال المؤلف: فقال قوم هو طاهر سواء كان كثيرا أو قليلا. هذا القول الأول، وهو أن الماء يبقى طاهرا مطهرا حتى وإن خلطته نجاسة، بما أنها لم تغير أحد أوصافه الثلاث، إذن لم تخرجه عن اسم الماء المطلق، فيبقى ماء طاهرا مطهرا، هو هذا الأصل، وهذا الذي بنى عليه أصحاب هذا القول، ولهم أدلتهم. وقال المؤلف: وهي إحدى الروايات عن مالك، هي إحدى الروايات عن الإمام مالك، وبه قال أهل الظاهر، أي وبهذا القول قال أهل الظاهر. إذن أصحاب هذا القول لم يفرقوا بين الماء القليل والكثير، وهذا قول هو قول ابن عباس وابن المسيب. ابن عباس من الصحابة، وابن المسيب من التابعين، وعكرمة تابعي، وسعيد بن جبير، وعطاء، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، هؤلاء كلهم تابعون، جابر بن زيد صحابي، وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن القطان من أتباع التابعين، والأوزاعي والثوري كذلك أيضا من أتباع التابعين، الأئمة ولهم مذاهب معروفة مشهورة. ونقلوا هذا القول أيضا عن أبي هريرة وحذيفة والنخعي، أبي هريرة وحذيفة من الصحابة والنخعي من التابعين، وهو رواية عن الإمام مالك كما قال المؤلف، ورواية عن الإمام أحمد أيضا، واختاره ابن المنذر وجماعة من الشافعية، وقالوا به أهل الظاهر. قال ابن تيمية رحمه الله: وهو قول أهل المدينة، ورواية المدنيين عن مالك، وكثير من أهل الحديث، وهو قول كثير من أهل الحديث، وإحدى الروايات عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه، ونصرها ابن عقيل في المفردات، وابن البناء وغيرهما. انتهى كلامه رحمه الله. هذه أو هؤلاء الذين قالوا بهذا القول، وهو الذي ندين الله به ونعتقد أنه حق وصواب. قال المؤلف: وقال قوم بالفرق بين القليل والكثير. إذن أصحاب القول الأول لم يفرقوا بين القليل والكثير وهو الصواب، وأما القول الثاني في المسألة وهو التفريق بين القليل والكثير، يعني الماء القليل إذا خلطته نجاسة، والماء الكثير إذا خلطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاث. فقالوا: إن كان قليلا كان نجسا، وإن كان كثيرا لم يكن نجسا. هذا القول الثاني، وهو التفريق بين الماء القليل والكثير. فإذا كان الماء قليلا وخلطته نجاسة صار الماء نجسا، وإن لم يتغير. وإذا كان كثيرا ولم يتغير لا يصير نجسا عند هؤلاء. إذن هؤلاء يعتبرون القليل إن خلطته نجاسة ولم تغير أوصافه فهو نجس حتى وإن لم تغير أوصافه، أما الكثير فعندهم طاهر. إذن الخلاف بينهم وبين أصحاب القول الأول ليس في الكثير،
فهم متفقون فيما بينهم أصحاب القول الأول والثاني على أن الماء الكثير إذا خلطته النجاسة فلم تغير أحد أوصافه الثلاث أنه طاهر مطهر، إنما الخلاف حصل بينهم في الماء القليل إذا خلطته النجاسة. أصحاب القول الأول يقولون الماء إذا كان قليلا أو كان كثيرا لا ينجس إذا خلطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاث، أما أصحاب القول الثاني فلا، قالوا إذا كان الماء قليلا ينجس حتى وإن لم تغير أحد أوصافه الثلاث. ما هو ضابط التفريق بين القليل والكثير؟ هنا حصل نزاع بين أصحاب هؤلاء القول أو القول أصحاب القول الثاني الذين قالوا بالفرق بين القليل والكثير، حصل بينهم نزاع في التفريق. وهذا القول هو قول أبي حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد، وذكروه عن ابن عمر وعبد الله وذكروه عن ابن عمر وابن عمرو وغيرهم من السلف. ثم اختلف هؤلاء كما ذكرنا في الفارق بين القليل والكثير، ما حده الفاصل؟ يعني ما الذي يفرق لنا ما بين القليل والكثير؟ متى يعتبر الماء قليلا ومتى يعتبر كثيرا؟ هذا حصل فيه نزاع سيذكره المؤلف إن شاء الله. قال وهؤلاء اختلفوا في الحد بين القليل والكثير، يعني ما هو الضابط في التفريق بينهما بحيث نسمي هذا قليلا وهذا كثيرا. قال فذهب أبو حنيفة إلى أن الحد في هذا هو أن يكون الماء من الكثرة، بحيث إذا حركه آدمي من أحد طرفيه لم تسر الحركة إلى الطرف الثاني منه. واضح هذه المسألة؟ يعني عندك مثلا بركة ماء كبيرة، فجئت من أولها وحركت الماء، فإذا الحركة الماء هذه أنت لما تحرك الماء يصبح عندك مثل الموجة، هل هذه الحركة وصلت إلى الطرف الآخر المقابل لك أم لم تصل؟ هذا هو الضابط عند أبي حنيفة، فإذا وصلت الحركة إلى الجهة المقابلة فهذا الماء يعتبر قليلا، وإذا لم تصل يعتبر كثيرا. وذهب الشافعي، يقول المؤلف وذهب الشافعي، وكذلك هو رواية عن الإمام أحمد وهي رواية الأشهر عنه رحمه الله، والمذهب الشافعي والحنبلي على هذا القول الذي سيذكره الآن المؤلف عنه. وذهب الشافعي إلى أن الحد في ذلك هو قلتان من قلال هجر، قلتان من قلال هجر. إذن الإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه والإمام الشافعي رحمه الله يقولان أن الفارق ما بين القليل والكثير هو ماذا؟ هو أن يبلغ قدر الماء قلتين من قلال هجر. القلة هي الجرة، جرة كبيرة، هذه القلة الواحدة، وهجر هي البحرين وما حولها، أو هي قرية في البحرين. المهم هذه القلال كانت تنسب لتلك القرية، يعني جرار، وهي جرار كبيرة. اختلفوا طبعا في تقديرها هذه الجرار اختلافا كبيرا جدا، أقوال كثيرة للمسألة في تقدير القلال. فقال هنا المؤلف في تقديرها، قال وذلك نحو 500 رطل، الرطل البغدادي قيل قرابة 190 لترا، وقيل قرابة 160 لترا، وقيل غير ذلك. ومنهم من لم يحد في ذلك حدا، أو منهم من لم يحد في ذلك حدا، يعني لم يجعل هناك ضابط فارق ما بين القليل والكثير. ولكن قال إن النجاسة تفسد قليل الماء وإن لم تغير أحد أوصافه، وهذا أيضا مروي عن مالك. هؤلاء قالوا ليس له حد بالمقدار، بل الحد يعرف بالعادة. وفي قول عند المالكية أيضا قالوا هو لمالك أن حده آنية الغسل وآنية الوضوء، فقالوا آنية الغسل قليل ولو استعملت في الوضوء، هذا كله الخلاف بسبب تحديد الفارق ما بين القليل والكثير. قال وقد روي أيضا أن هذا الماء مكروه، هذه رواية أيضا في مذهب الإمام مالك أن هذا الماء القليل يعتبر مكروها، يعني لو توضأ منه لا يفسد وضوءه، وضوءه صحيح لكنه يكره هذا. قال فيتحصل عن مالك في الماء اليسير تحله النجاسة اليسيرة ثلاثة أقوال: الماء القليل إذا سقطت فيه نجاسة قليلة ولم تغير أوصافه عندهم عن الإمام مالك ثلاثة أقوال: قول إن النجاسة تفسده، وقول إنها لا تفسده إلا إن تغير أحد أوصافه، وقول إنه مكروه. المشهور عند المالكية من هذه الأقوال الثلاثة أنه ظهور، إلا أنه يكره استعماله مع وجود غيره، هذا المشهور عند المالكية في المذهب. لكن أقوى الأقوال للإمام مالك رحمه الله هو القول الأول الذي ذكرناه في بداية المسألة، هو أنه لا فرق بين القليل والكثير. قلنا أن هذه رواية للإمام أحمد، وكما سيأتي إن شاء الله. هذا موضوع الأقوال. إذن نستطيع أن نلخص الأمر أن العلماء اختلفوا على قولين: في الماء القليل إذا سقطت فيه نجاسة فلم تغير أحد أوصافه الثلاث، فبعض العلماء لم يفرق بين القليل والكثير وقالوا ما لم تغير أحد أوصافه الثلاث فهو طاهر مطهر، وهذا الذي رجحناه. والقول الثاني فرقوا ما بين الماء القليل والكثير فقالوا الكثير يبقى طاهرا مطهر، أما القليل فهو وأما القليل فينجس بملاقاة النجاسة حتى وإن لم تغير أحد أوصافه الثلاث. ثم اختلف هؤلاء على أقوال كثيرة في التفريق ما بين الماء، في حد الفارق الفاصل ما بين الماء القليل والكثير. المشهور عند الحنابلة والشافعية أن الضابط في ذلك بلوغ الماء قلتين، فإذا كان قلتين فما دون، قالوا إذا كان دون القلتين قالوا هذا يعتبر قليلا، وإذا كان أكثر من قلتين يعتبر كثيرا. وأما أبو حنيفة فذهب إلى مسألة التحريك قد سمعتموها، أما الإمام مالك رحمه الله فذكروا عنه أيضا أن العادة هي الضابط في بعض أقواله في بعض المذاهب المذكورة عنه في الفرق بين القليل والكثير على القول بتفريقه. هذه هي المذاهب في هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله وسبب اختلافهم في ذلك هو تعارض ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك وذلك. يعني إذن خلاصة الموضوع في سبب الخلاف بين العلماء هو وجود أكثر من حديث فاهم منه العلماء أفهاما مختلفة، فبعضهم جعل هذه الأحاديث متعارضة فأرادوا أن يوفقوا بينها وأن يصلوا إلى حكم شرعي، فكل واحد سلك مسلكا في ذلك. ما هي هذه الأحاديث التي حصل بينها التعارض؟ قال وذلك أن حديث أبي هريرة المتقدم وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه، هذا الحديث الذي تقدم معنا الحديث، استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها، قال يفهم من ظاهره أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء. هذا الفهم من هذا الحديث مبني على ماذا؟ حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها سبعة حتى يغسلها ثلاثا، وفي رواية فلا يغمس يده في الإناء. على ماذا بنى هؤلاء القول بأن قليل النجاسة ينجس قليل الماء حتى وإن لم تغيره؟ هذا مبني على التعليل، على التعليل. يعني ما هي العلة، علة النهي في هذا الحديث؟ ما هي علة النهي في هذا الحديث؟ وبناء عليه بنوا حكمه. فمن قال بأن العلة هنا، علة النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها، قالوا خشية تنجس الماء بنجاسة تكون على اليد. فأخذوا من هذا التعليل أن إدخال، أن وقوع النجاسة في الماء القليل تنجسه. وهذا التعليل في الحديث مختلف فيه. فقال البعض أن العلة هنا غير معقولة المعنى، مع العلة هنا تعبدية. إذن اختلف العلماء في تعليل هذا الحديث، هل له علة معلومة لنا؟ فبعضهم قال لا، المسألة تعبدية، هذا حكم غير معقول المعنى، إذن ما في علة، ضعه على جنب، لا يصح الاستدلال به هنا. والبعض الآخر قال لا، هذا له علة معلومة لنا. ثم اختلفوا في العلة ما هي، فذهب البعض إلى خشية التنجس، هذا قول. قول آخر قال لا، العلة هنا أنه من مبيت في حال المبيت ربما تمس يده الشيطان، أو الشيطان يمر على يده كما يبيت الشيطان على خيشومه. هذا تعليل آخر. وعلى هذا التعليل أو على القول بأن المسألة تعبدية لا يصح الاستدلال بهذا الحديث. لا يصح الاستدلال بهذا الحديث. لماذا؟ إذا قلنا بأن العلة تعبدية انتهى الأمر، وإذا قلنا بأن العلة هي مبيت الشيطان كذلك انتهى الأمر، لا يصلح، لأن ما فيش هنا ذكر للنجاسة. حتى لو ذكرنا أن المقصود من ذلك خشية التنجس، فالنجاسة هنا مضمونة غير متيقنة. قل حاصل عندنا حتى غلب الظن على وجود نجاسة على اليد، فالنجاسة مشكوك فيها، فكيف يبنى عليها حكم شرعي؟ ونعارض به أدلة صحيحة. على كل حال، الذين قالوا العلة هي خشية التنجس الماء استدلوا بهذا الحديث على أن الماء القليل ينجس إذا لاقى النجاسة. قال وكذلك أيضا حديث أبي هريرة الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، فإنه يوهم بظاهره أيضا أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء. ليش؟ قالوا لي أنه نهاه أن يغتسل أن يبول في الماء الدائم ثم يغتسل منه. ليش؟ لأنه إذا بال فيه صار نجسا عنده. إذا بال فيه صار نجسا حتى لو كان الماء لم يتغير، حتى لو لم يتغير الماء. هذا استدل به على أن الماء القليل إذا خلطته نجاسة تنجس. طبعا أجاب عن هذا أصحاب القول الآخر الذين قالوا بأن الماء يبقى طاهرا وطهورا، قالوا هنا ليس المقصود من ذلك أن يصير الماء نجسا بمجرد أن يبول فيه، بل هذا النهي لسبب آخر، وهو خشية أن يتغير الماء مع كثرة البول فيه. يعني يأتي هذا يبول ويأتي هذا يبول ويأتي هذا يبول، إيش يحصل؟ يتغير الماء بالنجاسة فينجس يفسد. لذلك نهى عنه. فإذا الخلاف هنا في سبب النهي كذلك. قال وكذلك ما ورد من النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اغتسال الجنب في الماء الدائم، لكن هل هذا النهي لأن الماء الدائم ينجس؟ الجنب ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما مر به أبو هريرة وكان جنبا، فرجع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني كنت جنبا، فقال إن المؤمن لا ينجس. إذن ما في نجاسة، ما في نجاسة، فلا يصح الاستدلال به. لكن على كل حال هذه من الأدلة التي استدل بها الذين يقولون بالتفريق بين القليل والكثير. قال الآن يأتي على أدلة الذين قالوا بعدم التفريق. قال وأما حديث أنس الثابت أن عربيا قام إلى ناحية من المسجد فبال فيها فصاح به الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه، فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على بوله. حديث أنس الصحيحين، بول الأعرابي في المسجد، الذنوب من الماء فيه ماء قليل، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصبه على إيش؟ على البول الذي في المسجد. فهذا يدل على أن الماء القليل لا ينجس بملاقاة النجاسة. هذا محل استدلال هؤلاء. قال فلما قال فظاهره أن قليل النجاسة لا يفسد قليل الماء، إذ معلوم أن ذلك الموضع قد طهر من ذلك الذنوب. يعني الموضع اللي هي على البول الذي هو على الأرض قد طهر من الماء الذي كان في الذنوب. أو من ذنوب الماء. طيب هذا حديث أما الدليل على الدليل الثاني الذي ذهبوا إليه قال وحديث أبي سعيد الخدري كذلك أيضا خرجه أبو داود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له إنه يستقى من بئر بضاعة بئر اسمها بئر بضاعة في المدينة هذه قال وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحائض وعذرة الناس يعني النجاسات فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إن الماء لا ينجسه شيء هذه بئر فيها ماء قليل وكانت تلقى فيها النجاسات ومع ذلك قال فيها عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء وهذا عام في الماء القليل والكثير بل السبب في الماء القليل أصلا هذا دليل واضح على عدم التفريق قال المؤلف فذهب فمن قال فرام العلماء أي أرادوا الجمع بين هذه الأحاديث واختلفوا في طريق الجمع فاختلفت لذلك مذاهبهم أرادوا الجمع بين هذه لما رأى من رأى أن هذه الأحاديث متعارضة وذهب إلى ما ذهب إليه من فهم الأحاديث أراد أن يجمع بينها أراد أن يجمع بينها فاختلفت طرقهم في الجمع فمنهم من جعل الأحاديث تلك أصل في التفريق فأخذ بالتفريق وحمل الأحاديث الأخرى على الماء الكثير ومنهم من أول الأحاديث أو لم يسلم بالتعليلات التي ذكروها فلم يكن عنده تعارض أقول إن حديث بئر بضاعة حديث قوي جدا في دلالته واضح وأقوى ما عند القائلين بالتفريق هو حديث القلتين حديث أبي هريرة حديث القلتين فرقوا بين القليل والكثير به وجعلوه ضابطا هذا أقوى ما يستدل لهم به حقيقة أما الأحاديث الأخرى التي تقدمت فهي مبنية على فهم العلل والأسباب للأحاديث ولا يسلم بما ذهبوا إليه وبنوا عليه لكن حديث القلتين قوي في دلالته على التفريق لكنه حديث ضعيف على الصحيح من أقوال أهل العلم حديث أبي هريرة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجس حديث ضعيف قد أعله غير واحد من أهل العلم وسيأتي الكلام عن هذا الأمر قال المؤلف فمن ذهب إلى القول بظاهر حديث الأعرابي وحديث أبي سعيد قال إن حديثي أبي هريرة غير معقولي المعنى حديث أبي هريرة الأول إذا استيقظ أحدكم حديث أبي هريرة الثاني لا يبولن أحدكم غير معقولي المعنى يعني ما يسلم بالعلة التي ذكروها قال هذه المسألة هذا الأمر جاء تعبدي وآخرون قالوا لا له علة لكن ليست العلة التي ذهبتم إليها فخالفهم في العلة فانتهى الأمر عنده قال وامتثال ما تضمناه عبادة يعني أن ما في العلة غير معقولة المعنى إذن المسألة تعبدية لا لأن ذلك الماء ينجس حتى إن الظاهرية أفرطت في ذلك فقالت لو صب البول إنسان في ذلك الماء من قدح لما كره الغسل به والوضوء طبعا مبالغات الظاهرية هذه مثل هذه يأخذون يتجمدون جدا على ظواهر النصوص وهذا ما يعاب على مذهبهم قال فجمع بينهما على هذا الوجه من قال هذا القول قال ومن كره الماء القليل تحله النجاسة اليسيرة جمع بين الأحاديث فإنه حمل حديثي أبي هريرة على الكراهية وحمل حديث الأعرابي وحديث أبي سعيد على ظاهرهما أعني على الإجزاء. هذا حمل على الكراهية هذا قول في مذهب الإمام مالك كما تقدم معنا، وهذا السبب في قوله بالكراهة، أنه فهم من تلك الأحاديث حديثي أبي هريرة وحديث النهي عن اغتسال الجنوب إلى آخره، فهمها في حيث التعليل كتعليل الشافعية والحنابل، ولكنه للجمع بينها وبين الأحاديث الأخرى قال بالكراهة فقط، وهذه طريقة من طرق الجمع. قال: وأما الشافعي وأبو حنيفة فجمعا بين حديثي أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري بأن حملا حديثي أبي هريرة على الماء القليل وحديث أبي سعيد على الماء الكثير. حديث أبي سعيد الخدري في بئر بضاعة الماء ما كان كثيرا، لكن حملوه على الماء الكثير حتى يجمعوا بين الأحاديث. فسبب الخلاف إذن تعارض الأدلة، والراجح قول من لم يفرق لحديث بئر بضاعة: الماء طهور لا ينجس شيء، وهذا اللفظ عام في القليل والكثير، وهو عام في جميع النجاسات. المهم، المسألة كبيرة ومهمة، وكلام العلماء فيها كثير جدا أخذا وردا وتفصيلا، وكلام الذين فرقوا بين القليل والكثير في ضبط الحد بينهما كثير أيضا. وابن تيمية رحمه الله تكلم بكلام كثير حول هذه المسألة، أنصح بالرجوع إليه. وكذلك ما قاله ابن المنذر رحمه الله في الأوسط، باختصار أدلة القول الراجح نذكرها باختصار هكذا، وإذا من أراد الاستفاضة والإكثار يرجع إلى المراجع التي ذكرناها. أدلة القول الراجح هو عدم التفريق بين الماء القليل والكثير، وأن الماء كله طاهر ومطهر إذا خلطته النجاسة ما لم يتغير. دليل الأول قول الله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وهذا الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره داخل في الماء المذكور في الآية، وهو باق على صفته التي خلقه الله عليها، فلا يجوز إخراجه عن كونه مطهرا إلا بدليل واضح من كتاب أو سنة أو إجماع، ولا يوجد. هذا دليل أول، دليل قول الذين يقولون أن الماء القليل إذا خلطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاث يبقى طاهرا مطهرا، ولا فرق بين القليل والكثير في ذلك. الآية: فلم تجدوا ماء فتيمموا، يعني إذا وجد الشخص ماء قليلا قد وقعت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاث، هل يصح عندئذ أن نقول هو غير واجد للماء؟ لا يصح، بل واجد للماء، ولا يجوز له التيمم ويتوضأ بهذا الماء، فهو داخل في الماء المطلق الذي ذكر في الآية. عندي هذا وأمر واضح وصريح، ولا يجوز الانصراف عنه إلا بدليل واضح وصريح وقوي. الدليل الثاني حديث بئر بضاعة، حديث أبي سعيد، هو حديث قوي جدا. قال أهل العلم في هذا الحديث: هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم في الماء جوابا عاما يقع على كل ماء وإن قل. الدليل الثالث حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بذنوب أو سجل من ماء، وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، أخرجه البخاري. قال أهل العلم حكم النبي صلى الله عليه وسلم في بول الأعرابي في المسجد بصب دلو من ماء على ما نجس بالبول، ولا معنى له إلا تطهيره للمصلين فيه، انتهى. فلما غلب الماء البول حكم بطهارته مع أن الماء قليل، ولا فرق بين أن يرد الماء على النجاسة أو أن ترد النجاسة على الماء، إذ المخالطة قد حصلت في الصورتين، فلا معنى للتفريق بينهما، لأن البعض حاول أن يشوش على هذا الحديث بهذه القضية، بأن قضية هناك فرق بين أن يرد الماء على النجاسة أو ترد النجاسة على الماء، وفي حديث بئر بضاعة النجاسة وردت على الماء، في حديث بول الأعرابي الماء ورد على النجاسة، أما في حديث بئر بضاعة فالنجاسة هي التي وردت على الماء، إذن لا فرق بين هذا وهذا، فدعوى التفريق غير صحيح. الدليل الرابع دليل الاستصحاب، وهو أنهم مجمعون على أن الماء القليل طاهر قبل أن تحل فيه نجاسة، ولم يجمعوا على أن النجاسة إذا حلت فيه ولم تغير للماء لونا ولا طعما ولا ريحا أنه نجس، لم يجمعوا على هذا. فالماء المحكوم له بالطهارة طاهر حتى يثبت له حكم النجاسة بخبر أو إجماع، ولا يوجد. أما الأدلة القائلين بالتفريق فحديث النهي عن غمس اليد في الماء وقد أجبنا عنه سابقا، ونفس الذين استدلوا بهذا الحديث حديث النهي عن غمس اليد في الإناء لم يقطعوا بنجاسة الماء أصلا، هذا غريب منه. الحديث الثاني حديث القلتين، وهذا الحديث أقوى ما يستدلون به وهو ضعيف، حديث موقوف على ابن عمر ورفعه خطأ، ضعفه ابن المبارك وغيره، وعلى التسليم بصحته فالاستدلال به يكون بمفهومه، فمفهوم الحديث مفهوم المخالفة ما دون القلتين ينجس، وحديث بئر بضاعة الاستدلال بمنطوقه، والمنطوق مقدم على المفهوم. واستدلوا بحديث لا يبول لنا أحدكم في الماء الدائم وقد أجبنا عن هذا. فالراجح في المسألة أن الماء لا ينجس قل أو كثر إلا إن تغير بنجاسة تحدث فيه. قال ابن القيم رحمه الله هنا معترك النزال وتلاطم الأمواج، وهي مسألة الماء والمائع مع مثل مثلا العصير والشاي وما شابه من المائعات. قال وهي مسألة الماء والمائع إذا خالطته النجاسة فاستهلكت، يعني ذابت النجاسة في هذا الماء ولم يعد لها أثر أبدا، لا رائحة ولا طعم ولا لون. قال ولم يظهر لها فيه أثر البتة، فسماها معترك النزال وتلاطم الأمواج. انتهى كلامه رحمه الله. مسألة شديدة ما هي سهلة. وتكلم المؤلف طبعا وذكر أقوال الفقهاء وفصل في موضوع التفريق ضابط الفرق ما بين القليل والكثير والخلافات. قراءة الكلام طويل وخلاصته هو ما ذكرناه. لا نحتاج أن نطيل أكثر من هذا في هذه المسألة. ننتقل إلى المسألة الثانية مباشرة وهي في الماء الذي خلطه زعفران أو غيره من الأشياء الطاهرة التي تنفك منه غالبا، ونؤجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله.